بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نحن وإياكم في هذه الليلة نلتقي مع عالم من أعلام الإسلام، وفي سيرة إمام سطر حياته ليس بمنصبه ولا بماله ولا بما خلفه للناس من أراض وسكنى وغيرها، وإنما سطرها بأعمال لا تنسى على سطر التاريخ. وكم كان في النفس الحديث عن هذا الإمام العلم الذي أثر في الكون كله، لا أقول في بلدنا وحده، فإني ممن طوف شرق الدنيا وغربها، فوصلت إلى مشرقها وآخر الدنيا هناك في أستراليا، ثم وصلت إلى مغربها حيث أمريكا ولوس أنجلوس، حيث يلتقي أو تلتقي الكرة الأرضية هناك، وكلهم يسألون ماذا قال ابن باز عن هذه النجمة، ويسألون عن أخباره. لم يحمل جوازا ولا سافر خارج هذه البلاد، وربما لم يسافر إلى أكثر مناطق هذه الجزيرة، ولكن الله تكفل بنشر سيفه وعلمه، ولكأنها تذكرنا تلك برؤية له في حياته. يوم أن كان هناك في الزلم رآه أحد الأحبة من المقربين له، قال: رأيت له ذكرا ينشر ماء يملس ويسرع. قال: ثم عبرته أن الله سيجعل له سيفا في شرق الدنيا وغربها. تلك رؤية وهو صغير لم يصل 30 سنة، ثم بلغه الله تلك المنازل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. منذ وفاة سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له، كنت متمنيا ووعدت أحبتي بأن ألقي محاضرة عنه، ولعل بعض الأحبة سمعوا شيئا من عنوانها. كنت سميتها دروس مهمة في حياة سماحة الأمة، وأقصد بها أن السفر التاريخي لحياته ليس هذا الذي نقصده، أنه تولى في عام ولد في عام كذا، ثم حفظ القرآن في عام كذا، ثم تولى منصب كذا، ثم منصب، ثم دراسة تاريخية جافة، وإنما المقصود أن نستفيد من حياته العملية. ولما ذكر الله قصص الأمم السابقة كان يذكر بعدها: لقد كان في قصصهم عبرة. ولكن الله لم ييسر ذلك، وعندي وما جئت به أمامكم أيها الأحبة من الأوراق ومن المسائل، هذه جزء مما سطرته شيئا من حياته، ولن أدرسه دراسة من جميع جوانبه، وإنما لما رأيت أن الموضوع يتعلق بقضية الإفتاء فقط، أحسست أنه جانبا علميا نحتاجه جميعا، وسنقدم ذلك بشيء من المسائل التي تتعلق بالفتيا وآداب المفتي وما ينبغي للمفتي أن يقوله، ثم ندرسها من سماحة حياة سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له. والموضوع طويل أيها الأحبة، وربما لا أكتمكم حديثا أنني جلست أقرأ في كتب الفتيا بنظرة أصولية وحديثية وفقهية، كتب آداب طلب العلم وغيرها، لعلنا أن نذكر شيئا منها فيما ينطبق على شيخنا رحمه الله. فوجدت أن المادة كثيرة ولن نستطيع أن نستوفيها في مثل هذه العجالة، وكان في ذهني أن يطعم هذا اللقاء بشيء من فتاواه النادرة، فإن شيخنا رحمه الله كان مفتيا عقدا طويلا، وليست الفتاوى عنده وليدة ساعات أو سنوات، بل ربما أكثر من 60 سنة وهو يفتي الناس، بل أكثر من ذلك. وهذا العلم نحتاجه الأمة لدراسته، وكنت أتأمل كتب الناس عن كثير من أعلام الإسلام، ولكني وجدت أن هذا العالم متميز بخصائص قد لا توجد في كثير منهم. حين نقرأ في كتب السير والتراجم نجد عجبا، فنجد ترجمة العالم تسطر موقفين أو ثلاثة من كلماته أو من مواقفه أو من منهجه او من جهاده او من امره بالمعروف فنجدها يسيرة. واذا قلدنا الطرف في حياة سماحة الشيخ وجدناه مدرسة ضخمة، ربما اقول لم يمضي او لم يمر على الامة منذ اكثر من مر كمثله، وحق لان يقال له هو المجدد كما قال بعضهم، وكما قيل انه هو شيخ الاسلام في زمانه. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والخواطر في الدين عن سماحته كثيرة، والقصص والاخبار اكثر. وسبحان الله اني ارى ما جلست مع احد اسمع منه شيئا من الاخبار الا يتحدث لي كانه لا يعرف الشيخ غيره. عنده من القصص والمواقف والاحداث ما ليست عند الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وشيخنا عاش مراحل متعددة، يوم ان كان طفلا صغيرا هنا في الرياض وهو يتعلم بين يدي العلماء الكبار، ثم لما انتقل الى الدلم وعاش هناك 14 سنة. وما تنساه الدلم ابدا، وتجلس مع كبار السن فتعيش في عالم اخر، وكانه اسطوره مرت على الدلم فتعلم، تتسامع الخبر ماذا عندهم وتعجب، يحدثك من قلبه ما يحدثك من تاريخه، ويقص لك اخباره وعيناه تذرف بالدمع شوقا لذلك الزمن. وهي 14 سنة فقط عاشها الشيخ الاسلام، فطلع الشيخ باخبار غريبة. وان كنت ارسل لكم خواطر في ذهني فقط وما كتب وما لم يكتب اكثر واكثر، حتى قال له بعض من المسؤولين متكلما مع شيخنا رحمه الله: نحن ارسلناك قاضيا لم نرسلك في امور الناس كلها. وكان يامر اوامر على الناس كما يردون له طلبا، امرهم بفتح الطرق، وكانت ديارهم سابقا ضيقه تمس فيها البهائم، ولما جاءت السيارات امر الناس فهدموا بيوتهم بدون تثمير ولا تعوير، سمعا وطاعة لإمام الإسلام كله. ثم خذ حين يتحدثون عن صلاته وعن قيامه وعن عبادته وعن طلابه وعن بيته وعن من حوله وعن نصحه إلى غيره، سلوا كبار السن هناك حين يتكلمون ما يدرون ماذا يقولون يعني، ويرون أنها سنوات مضت ولكنها لن تعود لتلك الديار، ويعتبرون بقاءه مفخرة لهم لا تنسى على سطر التاريخ أبدا. حين تمر وتسأل عن ابن باز يوم أن كان عندهم، تعود بهم الذكريات إلى الزمن ذلك الذي كان مزجرا في حياتهم. وكان الشيخ رحمه الله يشاركهم في أمور متعددة من حياتهم صغيرها وكبيرها. ثم يوم أن انطلق إلى الرياض وكتب له أن يتجه يدرس في المعهد العلمي، ثم يوم ان درس بكلية الشريعة، ثم حياته لما انطلق الى المدينة. وما ادرك ما اخبار المدينة هناك، حين نجلس مع بعض من العلماء هناك الكبار يذكرون انها حياة ملئت، لم تكن مليئة بالخطب الرنانة ولا بالكلمات التي تجذب القلوب، وانما كانت بافعال واعمال تميزت بها. وسأذكر شيئا مما تميز الله به شخصية، كنت أعجب من حياته. ثم لما رجع بعدها إلى الرياض وبقي في دار الإفتاء فإن ذلك عجيب، أتأمل شخصيته فنقول لن يكتب عنه شيئا، حياته في الدلم كتابتها لا زالت ضعيفة، وحياته كذلك لما جاء للرياض، وكذلك حياته التي كانت في المدينة ذاك التاريخ العظيم. ثم ما كتب كذلك أيها الأحبة عن حياته في الرياض، وإن كان فيها خير لكنها لم تستوفي جوانب حياته كلها. ويتعجب الإنسان من هذه الشخصية العجيبة، شخصية ابن باز، تلك الشخصية التي آتاه الله سبحانه وتعالى ما لم يؤت غيره. تجده تكاملا في الشخصية من جوانب متعددة، لم يكن هو مجرد عالم فقط فيقال الناس برز في علمه وسعه، وانما تميزت بسعه العلم ومحبة المدارسة والبحث في مسائلها. وكنت أعجب منه مع سعة علمه وأنه بلغ رتبة لا ينساها أحد أبدا، حتى توج على هذه الديار بأنه رئيس هيئة كبار العلماء، بل نقول توج على العالم بأنه شيخ الإسلام في زمانه، وشهد بها القاضي والداني داخلا وخارجا. ويقول الناس ما دام هذا العالم في الأمة فالناس بخير عظيم. ومع سعة علمه ترى عجبا في حياته، نحضر درسه ونريد أن نقرأ عليه، فيقول هذا الدرس لا تدرسوه اليوم فإني لم أحضر له البارحة. يرأس هيئة كبار العلماء ومع ذلك لا يلقي درسا في مادة معينة لأنه لم يحضر له. أين نحن من التعالم الذي نعيشه في زمننا؟ أحدنا يظن أنه إذا دخل كلية شرعية أو تخرج من كلية الشريعة أو حصل على رتبة عالية كدكتور وغيره ظن بأنه شيخ الإسلام في زمانه، وأنه يستطيع أن يفتي في كل صغير وكبير. ومن المواقف التي لا أنساها، رحمه الله وغفر له، كان رحمه الله وسأذكرها في طرائقه في مسائل الدنيا، طلب مني أحد مشايخه وهو الشيخ الأستاذ عبد الرحمن براك أن أحدد موعدا مع الشيخ للجلوس معه في فتاوى خاصة، وأخذت من سماحته موعدا بعد الفجر حيث لم يكن هناك درس. جئت مع الشيخ عبد الرحمن براك للمجلس وجلست، ثم بدأت المناقشة. كنت أعددت مسائل وشيخنا أعد مسائل، فالتفت الشيخ البراك يسأل الشيخ رحمه الله ويقول له عندنا مسائل أشكلت علينا وليس عندنا فيها علم مما يتعلق بمسائل الحيض وغيرها، وجئنا إليك نستفيد من علمك. والشيخ البراك يقول ونحن قليل العلم. سبحان الله، ببساطته يلتفت ابن باز إلى الشيخ ويقول كلنا قليل علم، كلنا قليل علم. إذا كان هذا عالم الأمة يقول هذه الكلمة ويصدرها للبشرية أجمع، أنا قليل العلم، فأين نحن من المتعالمين في زمننا؟ وأين نحن من الذين يفتون في تلك القنوات الله أعلم بتلك الفتاوى التي يفتون عنها؟ فهذا ابن باز يقول أنا قليل علم، فإذا كان ابن باز قليل علم فمن دونه ماذا يكون عنده من العلوم؟ وهذا مما جعله مبرزا تميز بهذه الشخصية العظيمة، ومما تميز به كذلك شخصيته أنه كان مرجعا للعلم والفتيا في هذا البلد. وسبحان الله، أينما نتوجه لأحد العلماء تسأله عن مسألة فإذا به يقول لك اذهب تسأل ابن باز واعطنا الخبر. هذا يرجع إليه العلماء الكبار، فمن دونهم من باب أولى، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. منها كذلك أن شيخنا رحمه الله تميز بمحبته للخلق، وتميز كذلك بمحبة الخلق له. وكنت أعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن سهل بن أبي صالح يقول كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، يعني كان أميرا على الناس في الموسم، فقام الناس لما مر عمر بن عبد العزيز قام الناس لينظروا إليه، فقلت لأبي يا أبا إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز، فسأله ولما؟ قال لما نظرت من إقبال قلوب الناس إليه وتوجههم له. فقال والده لقد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جرير بن جرير عن سهل وهو يقول إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادى في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وسبحان الله، ما وجدت قبولا كمثل هذا العالم الكبير. ولهذا قلت لكم شرق الدنيا وغربها، بل كنت في الفلبين وفي تايلاند وفي أوروبا وفي أفريقيا بجميع أغلب دولها بل في الأمريكيين وغيرها كلهم يسألون ما خبر مبادئ. وهذا الشك ليس هو الذي زرعه في قلوب الناس، وإنما الله هو الذي زرعه له، وأصبح الناس ينادون عليه من كل توجه. وكنت أعجب في موقف لطيف حدثنا في سنة من السنوات، ووقفت ونحن نرمي الجمار لما وصلنا الجمرة الأولى، وإذا بسماحة الشيخ رحمه الله يمشي يرمي الجمرة فيقف للدعاء، فقلت قد كسبنا خيرا عظيما، فنحن سنمشي مع الشيخ في رميه الجمار تأسيا به، لأنه من أحرص الناس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن السنة أيها الأحبة الوقوف ورفع اليدين، وكان ممن يدعو طويلا في هذه المواقف. وإذا بكنت وراء الشيخ رحمه الله وشيخنا يدعو، فمضى رجل إلى الناس، وإذا بهذا الرجل معه امرأة وهو من هذه البلاد ومن نجد. وتعلمون أيها الأحبة أن عندنا الحجاب مغطى، فرمقت الرجل وإذا هو يغمز المرأة معه فيقول له هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. وسبحان الله تأملت وهي يقول لها، المرأة لا شعوريا كشفت عن وجهها ووضعت خطبتها من الجانبين تظن أن لا يراها أحد، وتتأمل في الشيخ تأملا عجيبا. هذه حركة لا شعورية، هي لم تريد أن تكون سافرة، وإنما تعبر عن هذا الحب، تريد أن تكتشف عينها برؤية الشيخ. وهذا يدل على مسألة الحب الذي غرسه الله في نفوس الناس صغارا وكبارا. وأحدث بقصة أرويها بسندها عن قضية الحب الصادق، وإن كان لعلي أقف فلن أتكلم عن صيغة الشيخ الشيء لأنطلق إلى الفتية. فلقاؤنا عن مسألة الفتوى وليس عن صيغة الشيخ. أحد الأحبة ممن كانوا يحضرون دروس سماحة الشيخ، وكان الشيخ في حياة تلاميذه نعتبره هو الوارد الثاني لنا، ودروسه وكتب الدرس عندنا لها قدسية في نفوسنا ولها منازل عظمى. أحد الأحبة رزق بكليات، وكان يحمل كتبه بعد المغرب ليحضر الدرس، والفجر الخميس يحمل كتبه، وأهله وبناته يسألون إلى أين ذهب؟ إلى ابن باز. وأين راجع؟ من ابن باز. يقول فإذا بابنة صغيرة عندي، قالت له أنا أريد أن أذهب معك، أريد أرى ابن باز، فكيف آتي بها في الدرس لتراه وهي ابنة؟ يقول فألحت مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وعشرا وربما مئة. أعلم هيبة الشيخ في نفسي عظيمة، وما جرأت أن أتكلم معه أن أقول له إن ابنتي تريد أن تراك أيها الشيخ، وإن كنت أعرف أنه لين العريس ومتميزا بالخلق الجم. يقول فما كان مني إلا أن ذهبت إلى مسؤول المكتبة وقلت له أريد أن آخذ موعدا منك، إني أريد أن آتي بابنتي إلى البيت لترى سماحة الشيخ، خذ لي موعدا. وسبحان الله يكلم مسؤول المكتبة سماحة الشيخ وقال لا مانع يأتيها بعد العشاء. يقول طرت فرحا، جئت لابنتي مسرعا، ثم قلت لها قد حقق الله ما تريد. يقول ألبستها وجئت إلى البيت بعد العشاء، وإذا بالشيخ بيت الشيخ مغلق وعليه الحراسة، ولكني آوي إلى ركن شديد فقد أذن لي. فقلت أريد الشيخ، قالوا لا يمكن، الشيخ عنده تسجيل جنون على الثوب، ولم يدخل. فحاولت الاتصال إلى أن وصلت إلى مسؤول المكتبة، قلت موعد الآن فأدخل. يقول فلما دخلت جلست في المكتبة وإذا بسماحة الشيخ لم يكن موجودا، وكان ذاك يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. يقول جلست في مكتبة الشيخ وإذا بالشيخ عنده أحد المسؤولين، وبعد أن انتهى منه إذا بالشيخ يصل علينا يدخل مكتبه يقول فجلس الشيخ ينتظر وإذا بابنتي تجلس فتقول أين ابن باز؟ فأشرت إليه وإذا به أقول هذا هو الشيخ ابن باز، فسلم عليها وقبلها ودعا لها وأمرها أن تجلس قريبا منه. يقول ثم جلسنا ونحن ننتظر فما شعرنا إلا بعبد الكريم المقرن يأتي بتسجيل نور على الدرس، ثم ما كان من سماح الشيخ رحمه الله إلا أن خلع بصرته، كان متبسطا لم يكن ذا رسميات. فلما خلع قالت ابنتي متعجبة لماذا خلع الشيخ شماره؟ هل تعبان؟ هل يعطونا شيء يوجع راسه؟ فيقول قلت هذا الشيخ يريد يحب البراز فقط وهو الآن سيد. يقول جلست ابنتي الشيخ سجل ساعتين متواصلة وابنتي ترمق الشيخ ما نظر خيرا، مسؤول مكتبة يداعبها فما تلتفت إليه. يقول انتهى الدرس وسجل سماحته درسه. يقول ثم انطلق، لما انتهى قال تعشوا معنا، ومن عادة الشيخ أنه يمازح من حوله، فكان يقول الأدب يخاف من زوجته يذهب يتعشى معه. ويقول كان من لطائفه إذا كنتم تخافون من زوجاتكم كمثل فلان فاذهبوا وإلا فتعشوا عندنا. يقول تعشت ابنتي عند الشيخ مباشرة والشيخ يحادثها ويستامرها. يقول ثم رجعنا إلى البيت. يقول كأني لا أمشي على الأرض من شدة فرحي في هذا اللقاء وما نسيته، وإلى الآن ابنتي ما نسيت ذلك أبدا. ورث حبه في قلوب الناس كلهم صغارا وكبارا رجالا ونساء. ودليل التعبير الصادق عن هذا الحب لما جاءنا خبر وفاته رحمه الله تعالى. المقصود أيها الأحبة الخواطر وما تميز به الشيخ كثيرة جدا أسردها سريعا. كان شيخنا متصفا بالكرم، وربما نقول حاتم طي كان كريما، ولكن شيخنا كريم الإسلام ذات كريم الجاهلية. وشيخنا كرمه لأنه عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولا يوجد كمثله من كان في الكرم، فما جلس يتغدى ويتعشى وحده أبدا. وكان مع كرمه متبسطا، ومنها شجاعته، وكان من أشجع الناس في قول الحق وفي النطق وفي الصدق، وكان لا يهاب من فتوى يصدرها أبدا. وما سئل عن حجة فأحجم فيها أن لا يقول بها الحق، بل يسارع وينطق بها سواء كانت شفوية أو مكتوبة في النصف وغيره. وكان شيخنا رحمه الله يحب الناس ويحب أن ينفعهم ويوصل لهم الخير والمساعدات لهم بكل ما يستطيع. ومن اللطائف أيها الأحبة، تصوروا أن ابن باز بمرتبة وزير، ويحدثني أحد الطلاب عندي عن سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ وفقه الله، يقول إن ابن باز ما كان يؤدي زكاته لأنه لا يحول عنده مال على الحول، ما عنده مال يحول عليه الحول. لنقل حول 300 ريال 500 ريال ما عنده مال يؤدي زكاته، مع أنه في مرتبة وزير. وسألت أقرب الناس إلي في مكتبه فقلت إذا راتبه، فتبسم قال راتبه ينتهي في أول الشهر مصاريف للبيت وما حوله، ما يبقى عنده شيء. ومن هنا قضية النفع والإحسان إلى الناس كنت أعجب. وأذكر بإحصائية سريعة، أحصيت ما كتب في مصاريفه، وكان يصرف في كل عام، هو بعض الأحيان يقول 10 ملايين 20، أحصيتها 68 مليونا سنويا. إلى أين تذهب؟ فهل جمعها ليستكثر؟ وهل مات ليخلف لورثته شيئا؟ من هذه الأموال. وسبحان الله، هذا الرجل العجيب، هذا غير المقفوع الذي يعطي ولا يتابعه مرة أخرى. وأظنها لو أحصيت ربما تصل 100 مليون في خلال السنة، 100 مليون في السنة. يعجب منها. وكان مع ذلك من ما تتميز من شخصيته يذكرنا بأهل الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد ما كان يمشي وحده أبدا، وشيخنا ما رأيته أبدا مشى وحده، حوله الذين يستفتون جملة اليسرى وأصحاب حاجات وأموال وغيرها، والناس يسارعون للالتفاف به ليسمعوا عنهم العلم وما عنده. ومما تميز به شدة خوفه من الله تعالى حين يذكر به. وأذكر قصة لا تنسى أبدا، زارني بعد وفاته رحمه الله عدد ممن كان يقبلهم سماحة الشيخ من الدعاة، وإذا بيزورني شخص داعية من السودان عمره قريب من 60 أو 70 سنة، وإذا هو يقص لي قصة تعلمه وطلب العلم. يقول: قدمت إلى الشيخ الباز يوم أن كان في المدينة، وكان عمري 40 سنة، جئت لأطلب العلم هناك، فقدمت أوراقي على الشيخ فأحالني على شؤون الطلاب، فسئلت عن عمري وإذا هو قريبا من 40 سنة، فقالوا: لا تقبل أنت، القبول عندنا من 18 إلى 25، وأنت كبير السن. يقول: كتبوا لي على معاملتي أنني لن أقبل. جئت للشيخ وأخبرته بالخبر أنهم ردوني، فقال لي: يا شيخ، أنت كبير ونعطيك مساعدة لترجع إن شاء الله. فقلت: يا شيخ، أنا جئت وأطلب العلم. قال: ولكنهم لا تنطبق عليك الشروط. فوقف بين يدي الشيخ ثم قال له كلمة هزت شعور الشيخ وتهز شعور كل مؤمن. قال: يا شيخ ابن باز، أنا إذا سئلت يوم القيامة سألني ربي، ثم قيل لي: لماذا لم تطلب العلم؟ فأقول لربي: إني جئت لابن باز وردني لن أطلب العلم. يقول: سمعها الشيخ ضربت عيناه بالدمع، ثم كتب قبوله وجاء ليحكي. ماذا يقول؟ يقول: أنا ثمرة من ثماره، عرفت العقيدة السلفية، وعرفت صحة المنهج، وأنا داعية الآن أدعو إلى الله، وأنا حسنة من حسنات هذا العالم الكبير. ولهذا أعطاه الله هذه الشخصية العجيبة في تكاملها. نجد من علمائنا منهم من يتميز بالعلم، ومنهم من يتميز مثلا بالحديث دون غيره، وآخر بالفقه دون غيره، وربما نجد بعضهم عندهم تميزات في الدعوة دون غيرها. لكن شخصية ابن باز شخصية متكاملة نسبية، فتجد العلم والحديث والفقه والعقيدة والمنهج، وكذلك تجد الكرم والشجاعة والغيرة وغيره، تكامل عجيب. ومما تميزت به شخصية الشيخ رحمه الله إنها السهولة واليسر والبساطة وعدم التكلف، بحيث يصل إليه كل أحد، ويطمع أن يستفيد منه الصغار والكبار، الرجال والنساء. وهذا يدل على سلامة صدره وصفاء سريرته للناس. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وتعجب منه هذا خطاب لأحد الأحبة كتبه ابن باز له، يقول: كتبت إلى شيخي أسأله سؤالا، فقد رزق ببنيات، وأشكي أطلب منها أن يوجه لماذا ما هي الطريقة المثلى لأربي بناتي على العلم والحرص والفائدة. وإذا بالشيخ ابن باز يقول: من عبد العزيز بن باز إلى حضرة المكرم عبد العزيز الآخر، يقول: وصلني كتابه وصمك الله بهداه، وعلمت ما تضمن به من سؤالك عن بعض الأمور المتعلقة بتربية أولادي والدعوات الطيبة التي بذلتها لي. ثم قال: أسأل الله أن يتقبل دعواتك. انظر ابن باز بتلميذ صغير يدعو الله أن يقبل دعوة هذا التلميذ، ما استنكب وقال: من هو حتى يدعو لي؟ ثم قال وأن يبلغك من الخير ما تريد إنه سميع مجيب. ثم يجيب سماحة الشيخ لنا كيف يمكنه أن يعلم بناته. قال والذي أنصح به ألا تكلف البنت حفظ الصحيحين لأن في ذلك مشقة وشغل عن أمور مهمة. ثم بدأ يعطيها المنهج العلمي لتربية بناته. أرى أن تكلفها بحفظ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة وبلوغ المرام ومثل الرحابية ومثل الأجرمية والقصر وذات المستقنع مع ما تيسر من الكتب. ثم يقول بعد حفظ ذلك أدعو لك بالتوفيق والصلاح النية والعمل. ثم قال وقبلها هذا كله توصيها بحفظ القرآن الكريم لأنه أصل كل خير. ثم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى مصلحا للمملكة ويجيبه. الله أكبر. هذا الشخص يقول الآن بنتي حفظت كتاب الله وهي في ميزان ابن باز. ما قال ابن باز لماذا تشغلونني بأولادكم وبأطفالكم؟ هو عالم الأمة ومع ذلك في وقته يجد جزءا من الوقت لأطفال صغار يحدثهم ويسامرهم. وسبحان الله أعجب منه. زرته يوما يوم العيد فوجدت عجبا منه. زرته مع والدي وابناء الصغار. وتعلمون يوم العيد يزوره الملوك والامراء والوزراء وغيرهم وندخل نسلم عليه واذا بابن لي صغير يسلم عليه ويقبله الشيخ ويقبله الشيخ والمجلس مليء. فسبحان الله يساله مباشره من ربك وما دينك ومن نبيك وما دخل ولماذا خلقك الله وما الدليل على ان الله خلقك للعباده. حوله امم من الناس كبار ومع ذلك نجد فرصه ما قال هذا الوقت لا يناسب ان نتحدث مع الاطفال الصغار. ولهذا اصبح مؤثرا على الناس على اختلاف طبقاتهم. تميز بالاخلاص والتعلم العباده. ولهذا ورد في الاثر ان من خير الناس من يرى اذا رايته ذكرك الله. ابن باز اذا سافر من الرياض الى الطائف او الى مكه للحج والعمره تظلم علينا الرياض باكملها. وما ان يصل ويستفتح دروسه حتى كان الشمس طلعت علينا نشعر باثرها على قلوبنا. وما اجمل كلام ابن القيم نجد وحشه حتى نجلس عند شيخ الاسلام كيف فتكون ما في قلوبنا من وحشه. وسبحان الله تجد عجبا ابن باز ما اسرع دمعته ان تنزل. وهذا امرا واضحا جريا. وقصص الله ونحن قد نازلناه رحمه الله وغفر له اكثر من 20 سنه يسمع الايه والحديث والفتوى ويشاهد العباده ويقول لاحد طلاب العلم الكبار رحمه الله وغفر له كان يقول ان ابن باز في زمننا كمقام الانبياء في بني اسرائيل في اوقاتهم يفي السنه ويظهرها للناس وينصح بها ويبين الحق للناس فلا يجامل احدا. نرى السنه بسلوكه وعمله وخلقه وعبادته واضحا. وهذا من فضل الله الذي يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونجد لسانه رطبا من ذكر الله تعالى. ايها الاحبه هذه كلها خواطر. وان كان الكلام عن ابن باز بضاعته كثيره وتحتاج الى سلسله ان نتحدث عن هذا العالم الكبير فلا يكفي ان يتحدث عنه في لقاء سريع ولا في شريط ان يلقى ثم يقال هذا هو ابن باز. هذا حظم له فسيرته لو كتبت سطرت بمجلدات ليس بمجلد واحد خاصة إذا ربطت الأمة به على أن تستفيد منها سلوكا عمليا. أيها الأحبة أنطلق لمسألة الهدى والفتوى وأبدأها بمقدمة في الكلام على هذه الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. أقول لإخواني هذه الإدارة المباركة التي أسأل الله أن يوفق القائمين عليها في كل خير وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجزيهم على ما يبذلون في خدمة المستفيدين وإيصال الكتاب والسنة إليهم عنا خير الجزاء. هذه الإدارة المباركة تأسست عام 1374، وكان اسمها قبل دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية والمعاهد العلمية، وكانت برئاسة السماحة شيخ مشايخ هذه الديار كلها رحمه الله وغفر له، وهو مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وفي عام 1361 تعدل اسم هذه الدار واصبح مسماها دار الإفتاء ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وعين عليها معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيسا. وفي عام 1365 عين سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، عين عليها بعد أن تم تعيين الشيخ محمد إبراهيم بن محمد أصبح وزيرا للعدل. وفي عام 1414 صدر عنه ملكي التعيين سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز مفتيا عاما للمملكة. وفي عام كذلك نفس العام صدر أمر كذلك بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبناء عليه تم نقل بعض الإدارات التي تابعة للرئاسة إلى الوزارة، وهي الدعوة في الداخل والخارج. وبذلك أصبح المسمى لهذه الدار الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وفي عام يوم الخميس، تقول وما أدرك ما يوم الخميس، الموافق ل 27 وشهر في شهر محرم عام 1420 توفي سماحة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في الدرجات الأعلى عن عمر يناهز 89 عاما. ثم في يوم السبت 29 في نفس الشهر عين صدر أمر ملكي بتعيين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله مفتيا عاما للمملكة. هذه الرئاسة أسست لها أهداف، ومن أهدافها حتى تكون دائما أيها الأحبة بين عقولكم وأعينكم، أولا بيان أحكام الدين وتوضيح ما قد يخفى على العامة من أمور دينهم، الثاني إرشاد الناس أو إرشاد المسلمين إلى المنهج المستقيم الذي فيه فلاحهم ونجاحهم وقبول أعمالهم، ثلاثة بيان المنكرات العملية، بيان المنكرات العلمية الاعتقادية والمفاهيم الخاطئة في مخالفة الدين الإسلامي والتي قد تقع في المجتمع الإسلامي والتحذير منها، الرابع العمل على أن تجرى شؤون الحياة المختلفة في المجتمع الإسلامي وفق الدين الإسلامي. هذه أهداف هذه الرئاسة، أسأل الله أن يوفق القائمين عليها لكل خير. أيها الأحبة، أشك بأن من علامات الساعة قبض العلماء، وإن العلم إذا قبض العلماء قبض العلم وانتشر الجهل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه من حديث أنس لا تقوم الساعة حتى ينفع العلم ويذكر الجهل، وقال العلماء المراد بقبض العلم موت العلماء وذهاب الفقهاء والفضلاء، وذكروا في تفسير قوله تعالى أولم يروا أن ناتي الأرض انقصها من أطرافها، قال عطاء بن أبي رباح موت العلماء وذهاب الفقهاء وخيار أهلها، قال عكرمة والنقصان يحدث في الأنفس وفي غيره، ولهذا هذا هو نقصان العلم وذهابه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم لفضل العلماء، حتى إذا يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونجد أن ابن عباس لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، يعني بموت العلماء. ويقول لا يزال عالم يموت وأثر الحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون للجهل ويحصل بسبب ذلك ضرر عظيم. ولذلك ذكر دراج بن أبي السمح قال يأتي على الناس زمان يثمن الرجل راحلته ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقصا يلتمس من يؤتيه فلا يجد من يؤتيه إلا بقضية الظن. ونجد النصوص في ذلك كثيرة جدا في قضية نقصان العلم. في مسألة الفتية يجب أن نعلم أن الإفتاء عظيم الخطر وكبير الموقع وكثير الفضل، لأن المفتي لا شك بأنه وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا عن المفتي إنه هو الموقع عن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين. ويقول ابن المنكدر: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. ونقل عن السلف وغيرهم التوقف عن الفتية، وذلك خوفا من الزلم. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا إلى هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفيه رواية: ما منهم من أحد يحب أن يحدث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستغني عن شيء إلا ود أخاه أنه كفاه عن هذه الفتية. وكان السلف يتوقعون من مسألة الإفتاء تورعا عجيبا. ها هو الإمام أحمد يكثر من قول لا أدري، وذلك عرف بأقاويله كثيرة في كتبه وفي الروايات التي نقلت عنه. وها هو الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 48 مسألة فيقول في 32 منها لا أدري. ولذلك كان السلف يحرصون على البعد عن التصدر للفتية والجرأة عليها. ولهذا يقول عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرتعد. ويقول ابن عباس محمد بن عجلان: وإذا أغفل العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. ولذلك يقول سفيان بن عيينة وسفنون وغيره: أكثر الناس على الفتية أقلهم علما. والكلام على قضية الإفتاء يقول بنا: نأخذ الآن تعريف الفتوى في اللغة وفي الاصطلاح، لعلي أختصر كثيرا أيها الأحبة. الإفتاء في اللغة هو الإبانة، يقال أفتاه في الأمر إذا أبانه له، وأفتى الرجل في سؤاله إذا أجابه فيه. وجاء في قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والإفتاء في المعنى الاصطلاحي هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر الناس. ولهذا أصبح الإفتاء أمره مهم، ووجب على ولي الأمر أن يتعاهد قضية الإفتاء وأن يتابع الذين يفتون، فمن صلح للفتية أقر ومن لا يصلح منعه، لأنه ليس أهلا لأن يفتي الناس. والدليل على علو منزلة الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى قد أفتى الناس: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، وأن أمرها عظيم. وليعلم المفتي عمن يلوذ في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. وأول من تنصب للإفتاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين، وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي الناس بالحق المبين. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. وكانت فتواه صلى الله عليه وسلم جوامع في جوامع الأحكام كلها مشتملة على فصل الخطاب. ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يفتي الناس ويبين لهم كل ما احتاجوا إليه. ثم قام بعده أصحابه الأخيار الأطهار، أولئك أصحاب محمد، أبرها الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها إيمانا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن اشتهروا بالفتية عددهم كثير. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم في إعلام الموقعين أكثر من 130 نفسا من ما بين رجل وامرأة. وكان ابن عباس من أكثر الصحابة فتيا، حتى ألف كتابا أو ألف عنه أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين ومحمود كتابا بالفتية، جمع فيه 20 كتابا له، وهو هذا العالم من علماء الحديث. وأشهر الصحابة ممن تنقل عنهم الفتية 4: ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك قالوا: علم الدنيا يرجع إلى هؤلاء 4. فعندنا زيد بن ثابت كان في المدينة وكذلك ابن مسعود في الكوفة وابن عباس في مكة إلى غيره، وكان الصحابة يحرصون على تبليغ دين الله تعالى وإيصاله للناس. والفتية كانت الناس في الفتية إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالإشارة والكتابة، وكان شيخنا رحمه الله يسير على هذا المنهاج. فمن فتاواه ما كتبت وفجرت إما أن تكون موجهة للعلماء وإما أن تكون لأحد المسؤولين وإما أن تكون لأحد من القضاة وغيرهم، وقد تكون مشابهة بالقول في دروسه وفي سؤال عبر الهاتف أو نور على الدرب وغيره، ومنها ما يكون بالإشارة فقد يسأل عن سؤال فيشير أن جائزا أو يشير بأنه لا يجوز بالإشارة. وفتوى سماحة الشيخ رحمه الله تعالى تميزت بمزايا متعددة، وسأختصر لكم كثيرا أيها الأحبة لأجل أنطلق بفتاوى سماحة الشيخ مباشرة. كان شيخنا رحمه الله في مسائل الإفتاء دائما يسأل ربه التوفيق والسداد أن يوفق للإجابة، وكان هذا منهجا لأئمة الإسلام جميعا. ولهذا ينبغي للمفتي أن يكثر دائما من دعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك.
من فضلك اقلب الشريط.
قل الإمام ابن القيم رحمه الله وكان شيخنا يعني شيخ الإسلام كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكل عليه في المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل حيث قال لمالك بن مخامر عند موته وقد رآه يبكي فقال والله ما أبكي على دنيا، على دنيا كنت أصيبها منك ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ رضي الله عنه إن العلم والإيمان مكانهما يعني موجودين ما انتهى ما انتهاهما وجدهما. اطلب العلم عند أربعة، عند أبي الدرداء وابن مسعود وعند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإن عجز عن هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، يعني إن لم تأخذ العلم عن هؤلاء فلن تجده عند غيرهم. ثم قال له مبين فعليك بمعلم إبراهيم. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وكان مقصود يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وشيخنا دائما نسمع لسانه رطب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو سائر وهو جالس وهو كذا، ويأتي بها دائما في أثناء فتاويه رحمه الله تعالى. وكان من دعاء السلف في ذلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وهذا يدل على أن اللسان يحرص عليه. وكان بعض السلف يدعون بهذه الدعوات المتنوعة بما فيها من الخير لأنها صدق لجأ من الله تعالى يلجؤون إليه فيعينهم الله عليه. مما تميزت به فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله أنها فتاوى محققة ومبثوثة، ويجد الإنسان قلبه مطمئن إذا أساك بيبان فهي عن خبرة وتجربة. وستجد الشيخ رحمه الله في مسائله طمأنينة في قضية الفتية لأنه بحث ودرس وعرف وقرأ، فليس مجرد أنه خواطر مرت على الذهن. كذلك مما تميزت به فتاوى رحمه الله تعالى أنها جمعت بين الفقه والحديث، فليس شيخنا رحمه الله فقيه جامد على نصوص الفقه ولا مقلدا لمذهب من المذاهب، مع أنه وليس نابلا لكتب الفقه كما يدعيه بعضهم ويتهمها، بل مستفيد منها يراجع المغني وغيرها من كتب الأئمة الفقه الكبار، فإنه يستفيد منها ويستنير منها، وليس واقفا على حرفية النص في الألفاظ الحديث دون قياس ونظر واستنباط، بل جمع بين الفقه والحديث، ولهذا بلغ الرتب العليا عند المحدثين وعند الفقهاء رحمه الله تعالى. مما تتميز به فتاوى الشيخ رحمه الله أنها دائما مربوطة بالدليل، وتجد النصوص تلتف حولها، وحين تسمع الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الفتوى ما تجد فتوى عنده إلا معها آية من القرآن أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم او ربطا لاحد ائمة السلف الكبار بانه قد قال بها. وهذا يعطيها دعامة. وحين تسمع بعض المرات بحاضرات الشيخ يقول احد الاحبة القى الشيخ محاضرة فحصرتها عدة من الايات في محاضرات واحدة اكثر من 150 اية في استشهد بها غير الاحاديث. ووجدتها كلها مربوطة بنصوص الكتاب والسنة. ولهذا اطمأن الناس الى فتيات مهينة عظمى لانه لا ياتي ببدوى من عنده وانما يرجعك الى المنبع الصادم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا كانت تتراه مشتملة على النص فهي تدور مع الدليل والاثر ومع النص والحديث ومع الآية يستفيد الناس منها. مما تميزت به فتاوى سماحة الشيخ كذلك أنها سهلة العبارة ويسيرة على الناس. ولهذا قيل عن سماحة الشيخ أنه مفتي العامة يعني يصل إلى قلوب الناس كلهم صغارهم وكبارهم. وتجد عجبا فيما تميزت به تلك الفتاوى بما فيها من اليسر يقرأها الإنسان فيستفيد منها ويقرأها العالم فيعرف أنها مرجع ويستفيد منها. مما تميز كذلك أن فتاوى دائما مربوطة بأي شيء بالمفتي من استفتاه فيجد سماحة الشيخ رحمه الله يعرض له دائما الدعوات الصادقة في مسألة الفتية. وأذكركم يعني بمثال هذه امرأة سألته يوما فتقول منذ 5 سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت 4 أيام وليس لي عذر غير الشعر. بعد إجابة لها رحمه الله تعالى يقول والله جل وعلا المسؤول عن أن يغفر لنا ولك وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين. ولهذا سلب قلوب الناس كلنا نحتاج أن يدعو لنا ابن باز. ولذلك تجد بعض من أئمة السلف كان بعض من الناس يحرصون على مجالستهم والاجتماع بهم والسفر معهم لأنهم يصيبون منهم تلك الدعوات الطيبة. ودعاء العلماء عظيم وله تأثير كبير على الناس وعلى غيرهم. مما تميزت به كذلك فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله أنها بعيدة عن التشدد والتساهل. وكثيرا ما كان ينهى طلابه عن قضية التشدد في فتياهم والتقعر فيها. ولهذا لا نجد فيها تشددا على الناس. وحقيقة سميت سماحة وفتاوى كلها سماحة للناس على اسمها ميسرة سهلة. وأذكر موقفا لطيفا منذ أكثر يمكن من 18 سنة سألته رحمه الله أيام كان الجامع القديم وكنا جلوسا عن مسألة. وهذه المسألة حول قضية كان أظن الشيخ ليصبح حول الناس شركاء في 3 الماء والكلى. ثم ذكر الحديث الذي قال ليصبح فسألته قلت له يا شيخ دورات المياه في المسجد يأتي بعض الكفار يستفيدون من يدخلون المسجد ويستخدمون الماء. فقال لا شيء فيه. قلت لهم هم كفار ويريقون الماء. قال هم شركاء. قلت قد يستحمون فيضيعون. فرد عليه قال لا تتشدد هداك الله. لا تتشدد. نحن ربما لو رأيناهم طردناهم فقلنا هذه للمسلم ولا يجوز لهم. وربما يلقيه بعضهم إذا دخل وراء الناس حصل به الخير للناس بحيث انه ربما كانت سببا لاي شيء لاسلامهم وقبولهم لهذا الدين. ومما تميز كذلك هذه الفتاوى ان الله اعطاها القبول والانتشار. وسبحان الله كنت اعجب ياتي الناس من شرق الدنيا وغربها لا يريدون ان يستفتوا احد الا ابن باز في مسائل يسيره ربما لا تستحق ان يسافر من بلده الى ان يصل. وأذكر موقفا لا أنساه أيام كان الجامع الكبير قديما سويت مع شيخ العصر رحمه الله كنت قرأت عليه في رياض الصالحين بعد العصر وبعد شرحه وشيخ وإذا بشخص قديم من حائل. فلما رأى الشيخ أكب عليه يبكي وهو ينتظر كان ضخم الجثة. فقال يا شيخ أنا بعت سيارة. كان رجلا تلك الأيام ماضية اسمه الطوير كان يشتري السيارات بالاسعار الغاليه ولا ادري كيف طريقته. ويبكي بكى وينتفض امام الشيخ. يستطيع ان يبكي عنده بجلوس تبكي وبات هناك في حائل وبما هو اقرب من الرياض لكنه لم يرد الا ابن باز ان يبكيه. وهذا اعطاه القبول في شرق الدنيا وغير غربها. بعض من الناس حين تقول لهم تفتي، ولهذا قل يا اخواني دائما اذا اردت ان يقبل الناس الفتيا لا تفتها من نفسك، وانما انقلها عن القمم، فيسكت الناس وتطمئن قلوبهم لانك ارجعتهم الى المرجع وجعلتهم ياخذون من المنبع. ومن يستطيع ان يرد فتوى ابن مازن او ابن العثيمين رحمه الله وغيره من ائمه الاسلام؟ وهذا يعطينا ايها الاحبه ان نجد عجبا من هذا العالم. واقول طوفت الدنيا وكلهم يسال ماذا قال ابن مازن فيها، وكم من الناس قيل لهم في بعض المسائل هذا لا يجوز وهذا محرم فلم يقبلوا، فلما قيل هذا راي ابن مازن رجعوا واذعنوا قبولا واذعانا للحق، لانهم يعرفون ان هذا العالم مصدره الكتاب والسنه. ومما يتميز كذلك به الشيخ ابن باز رحمه الله ان فتواه اذا كانت متعلقه بالخصومات او المنازعات او بالمحاكم او متعلقه بحقوق ماليه او بدم فانه لا يفتي فيها، ويقول ارجعوا الى المحاكم. وما اكثر ما نسمع كان يقول ما عندنا شيء ارجع الى المحاكم، ويلزمه ان ماذا؟ ان يذهب الى المحاكم ليجب ان يرجع اليهم، لان حكم قضاء وليست فتوى، فانه ربما اخذ فتوى من الشيخ ووصل الى القاضي فقال هذه الشيخ ابن باز يقول كذا لماذا تحكم علي عنه؟ فكان متادبا رحمه الله تعالى، فما كان يفتي بمسائل تتعلق بها اطلاقا. كذلك مما تتميز به فتاواه انه اذا طرح عليه بعض من الأسئلة ولم يتبين فيها شيء فكان رحمه الله يقول لنا اكتبوها بسراء نعيدها نتشاور مع اللجنة فيها، ما يريد أن يصدر بنفسه، وإنما يقول نعود فنتشاور معهم مع العلماء حتى نستفيد ثم بعد ذلك يعطي الناس، مع أنه عالم الدنيا ومع ذلك يطلب أن تكتب. وسبحان الله قد يثار عنده مسائل وتبقى في نفسه. وكان رحمه الله حريصا اشد الحرص على تقييد الفوائد والمسائل، فاذا سئل عن سؤال فكان ما اكثر ما نسمع ان يقول لا ادري، وكانها عنده ماء بارده يسرني. والله ان نجلس درسه فتسال تطلق الاسئله نفوسنا تستشرف بالفتيا لانها نظن انها سهله، ولكن نسكت وكأن الفتنة في قلوبنا وألسنتنا نريد أن نخرجها وننتظر ماذا سيقول شيخنا، وإذا به يقول الله أعلم لعلنا أن نبحثها مرة أخرى. وهذا هو كان منهج سلفنا من قبل، وكانوا يتميزون به في زمن أصبح الآن عبر وسائل الإعلام والقنوات ما نسمع كلمة لا أدري، تعرض عليهم الفتاوى مباشرة ومع ذلك ما نسمع. ورحمه الله أقيم السؤال عبر الهاتف وهو في حياته ولم يشارك فيه، هو وإن كان يشارك رحمه الله تعالى في مسألة نور على الدرب وسأتكلم عليه. كان رحمه الله في مسألة يعني في بعض الأسئلة تطرح عليه قد تكون في نفسه تريد بحث، فإذا التقى بالعلماء وطلاب العلم شاورهم مباشرة، ثم إذا بيقول هل عندكم بحث في مسألة كذا؟ هل أحد منكم قرأ في كتاب كذا؟ يريد أن يستنير من غيره ويستفيد منه، وما قال أنا مفتي عام المملكة لا أستفيد ممن هو أقل. ثم نجد كذلك كان مما تتميز به الفتوى أنه ربما قلت لكم كان يفتي كتابة، وربما أفتى شهريا، وربما أفتى عمليا. سألناه يوما وفتوى في كيفية رفع اليدين في الدعاء، فإذا به يرفع يديه ويجعلها يقول هكذا، وسألناه كيفية رفع اليدين في الاستسقاء، لأنه قد ورد في بعض أقوال أهل العلم أنه مع شدتها يجعلونها يعكسونها، فقال الشيخ ليس كذلك، وإنما من شدة رفعها وللحق كأن بطولها إلى الأرض، وإلا فهي لم تكن مقلوبة ببطولها إلى الأرض، يطبق عمليا. ولما سئل كيفية المسح الكامل حسر عن عمامته شماغه، ثم بدأ يبين التطبيق العملي، ومن هنا كشف قلوب الناس بهذا الأمر، ولا يكفي بمجرد أن يلقي فقط للناس كلمة بالنظرية وإنما فعلا. ومن العجب أن ما يعرض عليه من الفتاوى في أسئلة نور على الدرب نجد أمرا عجيبا. أسئلة نور على الدرب لا تعرض عليه من قبل، وإنما تلقى إليه مباشرة. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يجيب، ثم بعد ذلك إذا لم يكن عنده بينة الناس يسمعون الله أعلم، وما يضره شيء. وهذا من أسئلتها الآن، أعطيكم هذه من أسئلة نور على الدرب. يقول هنا: سمعت من البعض أن هناك من الأطباء من يستطيع أن يرد قصر القامة إلى الطول المناسب ببعض الأدوية والحبوب. وهنا يقول الشيخ الجواب: ليس عندي علم من ذلك، والتجارب هي التي تبين. لا يقول لا مانع أو غير، ليس عندي، فإذا تبين ذلك فلا مانع منه. ثم يقول كذلك: هل سؤال متخصص بالنساء، هل فضل صلاة جماعة النساء مثل فضل صلاة جماعة الرجال؟ بمعنى لو اجتمعنا طالبات في المدرسة وألقينا واجتمعنا يصلين جماعة، فقال الشيخ رحمه الله: لا أعلم ذلك، الله أعلم بأن الجماعة شرعت للرجال، أما النساء فقصار ما يقال فيهن أنه يجوز لهن أن يصلين جماعة، إلى آخر ذلك. ثم ذكر في آخره: ولا حرج أما أو كونه يحصل له فضل الجماعة التي وعد الله بها الرجال للنساء فلا أعلم ذلك، ورد العلم إلى عالمه، وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بما تميز به فتوى الشيخ رحمه الله أنه إذا أفتى أحد ثم راجعه أحد طلاب العلم أنه يقبل منه، وما أسرع ما يغير فتواه. ولا أنسى موقفا يوم أن كنا ندرس عليه في الجامع الكبير قديما منذ أكثر من قريبا من 20 سنة، انتهى الدرس وقام الشيخ يصلي السنة، وكان من أحرص الناس على السفرة رحمه الله، كأنه أمام أمري، يقوم إلى السفرة فيضع بعصاه يتأكد هي السفرة أمامه أم لا، فوقف يتسوق وما ترك السواك أبدا. فجاء أحد الطلاب الشباب الصغار سارع إليه وقال: يا شيخ، قلت في فتوى كذا، وأذكر أن حديثا ورد كان يقول يخالف ما قلت. فما كان من الشاب رأيته في المتوسط، في المتوسط شاب، فقال له الشيخ: يا ولدي، إن صح الحديث ائت به نغير ما نحن عليه. ما قال من أنت وكيف ترد علي فتواي، وما استكبر أن يقبل الحق من أفضل الناس. وأعجب من قصة لطيفة، أحد الشباب ذكر الشيخ محمد موسى في كتابه النفيس بترجمة شيخنا، يقول: كتب له أحد الشباب صغار عمره 13 سنة اقتراحا، فقال للشيخ: يا شيخ عبد العزيز، لو جعلت مفتين في كل بلد بدل من أن تكون مدة مفترها الرياض. يقول: سمع الشيخ يقول لما ركب معي الشيخ، قال: والله هذا اقتراح طيب. ويكتب بن عبد العزيز بن باز يكتب لهيئة كبار العلماء وللجنة كتابا يقول: قد أشار علينا بعض الإخوان بكذا. فقال هذا الرجل: فماذا يعنيه من الفتية؟ ولما يدخل أمر نفسه في شيء لا يستفاد منه، بل كان من أسرع الناس رحمه الله وغفر له في قضية القبول والأخذ. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى الذي آتاه إياه. ومسألة الفتية نجد لها عجائب وغرائب لشيخنا رحمه الله تعالى. وقد كنت أقيد، فمن رحمة الله بي أحمل في جيب هذه الدفاتر، أسجل فيها تلك الفتاوى أستفيد منها، وتعتبر تلك نوادر، وله فتاوى عجائب أكثرها شيخنا رحمه الله نعجب منها هذه الفتاوى. وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في قضية مسائل الطلاق وما أدراك ما مسائل الطلاق، زرت بالأمس دار الإفتاء، قالوا: عندنا الذي سجل للشيخ مما هو مكتوب، وكان أولها عام 86 مما كتب، وإن كانت الفتية كانت في أولها كانت أين يوم كان الشيخ رحمه الله في الدلم عام 1362، سئل سماحة الشيخ سؤالا فأفتى، وكان في زمن الملك أظنه الملك عبد العزيز رحمه الله، وأفتى الشيخ بأنها ترجع إليه وأنها هل تحسب له طلاقة أو لا تحسب طلاقة؟ حسب الشيخ طلقة واحدة حيث أنه طلقها بالثلاث. وما علم الشيخ بأن الشيخ محمد المغاهيم رحمه الله قد أفتاه قبل، فكتب إليه لما يحب عليه معاتبا كيف تبكي والشيخ فلان قد سبق عن أفتاه، فكتب للملك فكتبت يقول الشيخ ماذا أخبرته لأني لا أعلم بفتوى شيخي، ولو علمت أنه أفتاه ما أفتيته ولم أقل بشيئا. ونحن نعلم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وغيره، ثم ذكر ثم يقول سماحة يعني سماحة منذ ذلك التاريخ والناس يأتون إلي من كل مكان، ثم هو يقول أسأل الله أن يبرئ ذمتي، يعني جرأ على شيء ما كان الناس يعرفونه من قبل، وأشفيت فتاوى جئتهم وإذا هي 28,000 مسألة، 28,000 مسألة مكتوبة إحصائية، وجئت بأوراق منها هذه الفتاوى العجائب، وهي فتاوى تشتبه حتى وإن كانت في الطلاق لكنك ترى عجبا فيها، مشتملة على نصح وتوجيه وتربية وغيره، وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء، ولا يسعفنا الوقت أن نقرأ عليكم شيئا منها. كانت الشيخ رحمه الله يحرص أشد الحرص على أن يؤتي من كان بداخل المملكة، ومن الخارج وجد بعض من الفتاوى سواء جاءت من البحرين وبعضها جاءت من مصر وبعضها جاءت من أمريكا، وإن كانت قليلة جدا وأكثرها ما يصدق عندنا من الداخل. آخر قلت لكم أول مسألة من أوائل مسائل عام 1362، وآخر فتوى لسماحته عام 1420 هي 27 محرم، ويكون في اليوم الذي توفي فيه رحمه الله تعالى، وجلس لهؤلاء وأفتاهم رحمه الله. مما يتميز به سماحة الشيخ رحمه الله كذلك أن الشيخ كان حريص إذا علم عن أحد طلاب العلم جرأة على الفتية وتصدر لها وهو ليس أهل، أو كان منهجه المسارعة على الفتية دون تحقيق وبحث، أو كان متساهلا، أنه يستدعيه وينصحه، وربما كتب كتابا بمنعه وعدم جرأته على الفتية. وأذكر يعني هنا خاصة في وسائل الإعلام هذا بن عبد العزيز بن باز المكرم ذكى يعني إلى وزير الإعلام عن فلان أنه كان يفتي، وجاء أمر الشيخ رحمه الله بأن الفتوى في وسائل الإعلام إنما هي موصولة إلى هيئة كبار العلماء والمشايخ المشتركين بنور على الدرب وبموجب كتاب المقام الثاني كذا، ولم يستر الهيئة إذن للمذكور. ثم قال فأرجو تعميد الجهة المختصة بعدم السبق له الفتوى ويحيل ما سئل إلى لجنة الإفتاء وغيره. كان حريص رحمه الله على أن لا يجرى أحد على الإفتاء حرصا منه على هذا الأمر. ومن ما يتميز به فكياه ذكرنا شيخ الشيخ عبد العزيز سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله الشيخ يقول لما عاصرته في الإفتاء كنت أرى عجبا منه هو على اسمه سماحة، فكان يجتمع للفتية ربما نخالفه نتفق جميعا على رأي وهو رأيه يخالف، أن يترك رأيه ويتبعنا فيما نقول. وهذا من يدل على أنه لم يكن متعصبا وإنما يريد الاتفاق والائتلاف والتواد والتراحم، وحصل به خيرا كثيرا. وإذا طوفت في دار الإفتاء رأيت عجبا من تلك الفتاوى التي عندهم، وكان سماحة الشيخ رحمه الله من أحرص الناس على نشر الخير وإيصاله للناس. الفتاوى أقول لإخواني كثيرة جدا ومتعددة، ولست بسبب ذكر كثير منها لكن أذكر ببعض منها، منها وخاصة يعني فتاوى قد تكون فيها نوع من اللطافة في مسألة القراءة وغيرها، فإن نجد بعض من القراء قد يعملون مع القراء بأسول بديد أو بجلد الذئب، والشيخ حرمه وقال هذا من استعمال السنائي ولا يجوز شرعا، وبعض القراء قد يرسلون بالهاتف والشيخ قال هذا لا يجوز وهذه بدعة لم نعرفها من قبل وما كان سلفنا إطلاقا يعني يعملون هذه. وكان كثير في مسائل فتيان وخاصة المباشرة ربما نادى الذي يستفيه يا ولدي أو يا والدي، ويقول فهمت يا ولدي، يعني يناطقهم. وهذا كثيرا ما كنا نسمعه في مسائل الفتية. كان من الشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا سئل عن شيء أفتى بأكثر مما سئل عنه، وهذا نجده واضحا في كثير من فتاواه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ونعطيه من الفوائد ما هو أكثر. وأذكركم يعني ببعض من هذه الفتاوى. كسؤال يعني سئل سماحة الشيخ عن بعض الأسماء التي قد يقول بعض الناس أنها تزكية، اسم هدى ورحمة وغاشة وغيرها، هل هذه الأسماء من الأسماء المكروهة؟ فقال سماحة الشيخ: هذه ليست من الأسماء المكروهة، بل هي كلها أسماء جامدة ولا حرج فيها إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. منها كذلك نجد فتوى هذه مما وجد للشيخ رحمه الله تعالى من مسألة القبول. تقول سائلة هنا: خالي لا يصدق أن التدخين حرام، ويقول لا أصدق أنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أرجو توضيح حكم التدخين. ما يريد فتوى من أحد، وإذا به يخبر سماحة الشيخ أن هذه الفتوى أن التدخين حرام ولا يجوز إطلاقا. منها كذلك فتوى في مسألة في صلاة الجمعة: أذن رجل الأذان الأول وأذن آخر الأذان الثاني، وخطب خطبتي الجمعة رجل، وصلى بنا رجل، يعني أربعة تولوا أحدهم أذانين وآخر كذلك صلاة الخطبة. فقال الشيخ: ليس في هذا حرج، والحمد لله، يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد والثاني آخر والخطبة رجل الإمام، لكن الأفضل أن يتولاها واحد، يعني مقصود الأذان الأول والثاني والصلاة الخطبة واحد. كذلك من فتاويه رحمه الله تعالى اللطائف، سئل رحمه الله وهي مسألة نادرة لطيفة، قالوا: في إحدى المقابر في نجد وجد فيها الفجع في المقبرة، هل يجوز لنا أن نجنيه ونأكله مع النبتة في المقبرة؟ فقال الشيخ: لا مانع منه رحمه الله، وهذا يعتبر من كمثل الحشيش الذي ينبت في المقبرة، لا مانع منه. ومن المسائل وجدتها من اللطائف، خاصة نحن في زمن شاهدون وسائل الإعلام الأولاد الذين مثقفين وغيره، هذا سؤال أعجبني فأردت أن أورده. يقول هذا: إذا أنجبت المرأة طفلين قوامين مترافقين من ناحية الظهر، أي أنهما مختلفان في الوجوه، فإذا مات أحدهما أو مات جميعا، كيف يتم دخلهما؟ هل يجب فصلهما أو كيف يتصرف أهلهم جزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا وقع مثل هذا فيعرض على الأطباء المختصين، إن وجد إذا وجدوا يعني صلة بذلك ففعل يعني فصله، فعلوا حتى يتخلص هذا من هذا، وإلا تجدوا حيلة إذا مات دفن جميعا، فإن مات أحدهما فصل الميت عن الحي بالصورة التي يراها الأطباء، ثم يغسل الميت ويصلى عليه إذا كان مسلما ويدفن وحده، ويبقى الحي على حاله فلا يضر الحي بسبب الميت، فليستعمل الأطباء الطريقة التي يصلون بها. وهذا كأنه، وكنت أتمنى حقيقة من باب اللطائف ما عرض لنا بوسائل الإعلام عن قضية العملية الجراحية التي تستقبلها العالم، كنت أتمنى أن لو تربطت بالعقيدة بوجه أنها لو وصلت تبين أولا أن هذا خلق الله تعالى، وأن الله قادر على كل شيء، حتى تكون سبب الإسلام الناس. ونجينا قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، قادر على أن يخلقك بأي صورة. الأمر الثاني أن يعلم الناس الأطباء أنفسهم أن مروثوا من الطب الله هو الذي أعطاهم إياه، والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، ليتها تربط حتى تصبح سببا لدعوة الناس إلى الخير، بدلا من أن يقال هذا عمل وهذا عمل، نسوا أن هذا كله من الله تعالى. ثم أمر ثالث يجب عليهم أن يربط أن هذه هي قدرة الله تعالى، وأن الناس يجب عليهم أن يسألوا ربهم أن يرزقهم الخلق الحسن، وأن كذلك أمر رابعا أن يطرح الناس كلما ولد لهم مولود بصفة ليس بهم مرض ولا علة أن يحمد الله تعالى، فإن الله قادر على أن يجعل رجله عند رأسه ورأسه عند بطنه، فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا ربطت هذه بمسائل الإيمان استفاد الناس فائدة كبرى، وكان سربا لصلاحهم وإيمانهم واستقامتهم على دين الله تعالى. من الفتاوى اللطيفة كذلك قول مسألة الناس: ورأيت فلانا صدفة أو من حسن الحظ، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى أنه ليس بها شيء، يعني بمعنى انه هذا الشيء وافق هذا الامر، وكنت لا اظن انه يكون موافقا، واعتبرها الشيخ من الالفاظ التي تدرج على اللسان وليس فيها شيء، رحمه الله تعالى. كذلك يعني نجد فتاوى سماحة الشيخ كثيرا حين تتبعها، اذا كانت في مسائل الفقه نجدها ليست طويلة، ولكن اذا جاءت مسائل الاعتقاد يدور على الدرب وفي غيره تجد تكتب بالصفحات، لان نفس الشيخ تأسيس العقيدة والاهتمام بها وتأصيلها على الناس، وهذا من رحمة الله تعالى بهذا العالم العظيم حيث جعله الله مباركا. من المسائل قلت كذلك اسم عبد المعين، هل يجوز ان نسمي به؟ سئل سماحة الشيخ وهذا من بقيته، فهما تعلمون ايها الاحبة ان عبد المعين ليس من اسماء الله تعالى، ولم يرد في حديث صحيح، وقالوا بان هذا الرجل كان في مصر وله دهر يعني كبير سن، فأوراقه وشهاداته كلها متعلقة بذلك، فقال الشيخ أرجو أن يكون به بأسا نظرا لما فيه من المشقة على الناس من تغييره. وكذلك من المسائل السريعة فقط، يعني هل يصح التحلل برمي جمرة العقبة وحده؟ قال الشيخ نعم، في مسألة سقطة الحرم قد يجد الإنسان وهو ماشي في الحرم قد تنقطع لعانه، فيجد لعانه متقطعة مرمية في الأرض وحدة زرقاء أو خضراء، ثم هل يجوز أن يستفيد منها وهي من لقطة الحرم؟ فقال الشيخ يسير مات الحرم كمثل يسير غيره لا فرق. سئل الشيخ عن قضية الشبكة في الزواجات وغيره فقال لا مانع منها. سئل سماحة الشيخ عن حكم سب الصحابة فقال الشيخ رحمه الله هذا سب الصحابة الكفر كما نقله شيخ الإسلام، وأما سب الشيخين فعندي أنه يكفر بذلك، وأما سب أحد من الصحابة فلا شك أنه معصية يؤدب من قاله. كذلك من الأسئلة عن السؤال عن جلسة الاستراحة هل هي خاصة بالكبير؟ يعني فاعتمد على إلا كبيرا، فقال الشيخ لا هي للكبير والصغير سواء لا فرق بينهما. سئل عن كذلك الخاضر هل هو نبي أم هو صالح؟ فقال رحمه الله بل هو نبي بظاهر القرآن وما فعلته عن أمري مستدلا بظاهر القرآن. سئل مسألة وهي من لطائف، هل تبد المرأة على عالم؟ لو توفي أحد من العلماء هل تبد عليه؟ فقال الشيخ لا بأس دون ثلاثة أيام، لأن الحديث لا يحل للمرأة أن تبد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام. قال الحديث يا عاما ولا مانع منه. وسئل لو صلى الإنسان على عشر جنائز في مسجد هل يكتب له بكل جنازة قيراط؟ فقال الشيخ يرجى له ذلك وفضل الله واسع وهذا من فضل الله تعالى. سئل كذلك عن هل المرأة وضع العباء على كتفها في الصلاة؟ قال الشيخ لا، لأن في ذلك تشبه، وهذا هو هي في الصلاة كيف إذا خرجت في الأسواق، وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله يرى أن المرأة لا يجب لها أن تضع العباء على كتفها. المقصود أيها الأحبة الأسئلة يعني كثيرة ولطائف الشيخ متعددة، ومن الأسئلة قد يكون أحدنا أيها الأحبة ما عطى والده عنه، يمكن أحد عمره 20-30 سنة لو سأل والدك عطى عن سنة فيشير رحمه الله يرى أنه يعقه عن نفسه ولا مانع منه ولو كبر. كذلك سئل عن حنة يوجد في الأسواق لونه أسود هل يخطب به اللحية؟ فقال الشيخ لا، لا يجوز استخدامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك سئل عن وهذه من اللطائف عن الحيوانات المخلقة هل يجوز بيعها؟ تجدون عند أسواق امتلأت عندنا أسد والنمور والصقور وغيره، فقال الشيخ رحمه الله هذه لا تجوز بثلاثة أمور. الأمر الأول قال لأن فيها إضاعة للمال ومبالغها كبيرة. الأمر الثاني أنها ربما تؤدي لاعتقادات فاسدة وغيره. الأمر الثالث أنها وسيلة للتأسي فربما كان فيها نوع من المشابهة بغيرها. سئلها أختم به وإن كان يعني نحن في رمضان عندي كان تتعاون الشيخ في رمضان مناسب لكن سئل عن الضب وأكله فقال قد أكل على أفضل مائدة مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن التهنئة بشهر رمضان وبلوغه فقال لا بأس به أن يهنئ الإنسان برمضان، وسئل عن التسبية لغير أصديك بأبي وأمي للعلماء ولغيرهم قال هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عداه فإذا كان تبني. أختم يعني بحكم من لطائف ذكرت وهي الكلام حقيقة والخواطر كثيرة ولا ندري ماذا نعمل، يعني من حب الناس لسماحة الشيخ رحمه الله حبا عجيبا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كنت أعجب يعني من القصص اللطائف لما توفي سماحة الشيخ رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، جاء الناس من كل مكان. وإذا بأذكر أحد الأحبة قدم من الإمارات وعند قربه من الأحساء يصاب بحادث ويبقى كثيرا جريحا يبكي لأنه يريد أن مشى من الإمارات يريد أن يصلي على الجبال، وبكى شديدا لأنه لم يستطع الوصول لكنه جلس يدعو طول حياته. وأحد الأحبة من باكستان عاملا لما سمع بنوف الشيخ أراد أن يذهب إلى مكة، وإذا بالكفيل يقول لا يمكن، قال ستسرني إلى باكستان لا أجلس ولو كان، ثم ينطلق يصلي على الجبال من حبه، ما عنده شيء يعبر به إلا أن يذهب. وتجد القصص في هذا عجائب، جنازته لم توجد على وجه الأرض فيما نعلمه كمثل تلك الجنازة العظيمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بل أجد عجبا من ذلك، نقول أحد الإخوة قدم من بلجيكا وإذا به يبحث عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فلما وصل إلى أحد كتابه وقال أنا أريد أن ألتقي بالشيخ، وجلس عند الشيخ فسأله ماذا تريد؟ قال أنا قدمت من بلجيكا وعلمت بأن الشيخ ليس له عينان، وسألت الأطباء هناك أنه يمكنني أن أتبرع بعيني وأعطيها له، ووصل إلى الشيخ وبكى عنده وقال الشيخ أنا أريد أن أعطيك عيني، وقد أخبروني الأطباء جلست معهم وقال لا يؤثر عليك شيء، فها هي عيني خذها يا شيخ. فما كان من الشيخ إلا أن قال بارك الله لك بعينيك، ونحن راضون بما قسم الله لنا وصابرون محتسبون. ورجل آخر يحدثني أحد الأحبة يقول قدم من السودان، يقول أجلس كان يريد الدخول على الشيخ فما استطاع، ووجدته يذهب يمنة ويسرى، فقلت له ماذا عندك؟ قال أنا أريد الشيخ. فقلت له لما؟ قال قدمت والله من السودان أريد أن أعطي شيخي أو شيخ زباد إحدى عيني، لا يريدون شيخا. وما وجدنا كأمثال هذه القصص في تاريخ قد مضى. وما أكثر الناس لما نزل به الأجل الناس يقول نفسه بأعمالنا، وليس هو بذاته وإنما للأمة. وترون أيها الأحبة توفي ابن باز وكأنه باب انكسر ففتحت علينا الفتن من كل مكان. ابن باز ليس له إلا قريبا عهدنا به قريب عام 1420، وكم حدث من الشرور والفتن ما كنا نعرفها من قبل. كان سبدا منيعا مرجعا لكل الناس، وكنت أعجب منه نلتقي نحن وإياه في لقاءات عامة، يحضر العلماء الكبار. وجلسنا يوما في مجلس عند أحد المشايخ، كان فيه الشيخ سماحة الشيخ صالح الحيدان، وكان فيه شيخنا الشيخ صالح الفوزاني، وكان فيه الشيخ صالح الأطرم، وكذلك شيخنا الشيخ راجل وشيخنا الشيخ عبد الرحمن، وعلماء كبار كلهم. يسأل الحضور سؤالا فما يرفع أحد منهم رأسه ليفتيه، هو المرجع للجميع كلهم. وهذا من فضل الله، هذا القبول الذي لا نجده في واقعنا كمثله نحتاج أن نوجد أيها الأحبة. لكن حقه علينا أيها الأحبة أمور متعددة، أولها أن ندعو له في طهر الغيب وإن فيه الخير العظيم. قال أن نسير على طريقه، وكنت أعجب أيها الأحبة وجدت مرائي عجيبة عظيمة وجلها يدور على أنه يوصي الناس بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس العلم، وأن ذاك سبب لمغفرة الله له لأنه كان داعية معلمة، فكأنها وصية لنا جميعا والحبة أن نسير على هذا المنهج. وأختم بوصايا سريعة أوصيها لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نتمنى أن يكثر المفتون في البلد، بمعنى أن يوجد في كل مدينة كبرى 5 من المفتين المفرغين. الأمر الثاني يعني هو يختار اختيار عدد من طلاب العلم الذي تميزوا بالعلم والفهم والإدراك، وجثوهم بالركب بين يدي العلماء الكبار، أجعله ملازما للشيخ فوزان حفظه الله ومشايخ الموجودين في دار الإفتاء بن غديان حفظه الله وغيره، أو الشيخ عبد المطلب يجلسون عندهم 5 سنوات 10 سنوات يتعلمون ويتدربون عن بعد ثم ينطلقون، يستفاد من علمهم وفتناهم. منها كذلك وضع عدد من العلماء الكبار للإفتاء عبر الهاتف في بيوتهم ويشتروا للناس ويؤمرون بأن يجلسوا هذه الساعات لقبول فتاوى الناس. منها كذلك مشاركة العلماء عبر قنوات الإنترنت يجلسون أمام تلك الشاشات يفتون الناس بساعات محددة ويحصل في ذلك الخير نستفيد منه جميعا، وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. ونحمد الله الناس فأرزوا إلى هذا البلد، فأرزوا إلى هذا البلد في الفتية وغيره. أختم بقصة من النوادر الغرائب العجائب، وإن كان الحديث عن الشيخ يدوس جوني. يحدثني الشيخ عبد العزيز بن ناصر المستشار، يقول كنا يوما مع سماحة الشيخ أبي عزمنا واصطبدنا بعد العشاء مع سماحته، يقول فخرجنا وكان الضيافة في شمال الرياض، وماذا كانت النتيجة؟ يقول لم نهتدي الطريق ولم نعرف مكان الذي استضافنا. يقول جلست النجوم ندور ما إلى الساعة الثانية عشر، وصلنا في العشر ليلا إلى بيت سماحة الشيخ، فقال الشيخ لنا تعشر عندنا وإذا الساعة متأخرة ماذا نعمل؟ يقول ما شعرنا الشيخ دخل المكتب رن التلفون، فقال الشيخ انظروا مني بالحادث وإجاب الذي عزمهم. يقول الشيخ تأخرت علينا الساعة 12 ليلة، قلنا يا شيخ الوقت متأخر الآن وأعتذر منه. قال والله لعلك تسمح لنا ونحن متأخرون. قال لا ما أسمح أبدا لازم تجوب. قال الشيخ شغل يلا مشينا نروح الساعة 12 ليلة. قلت للشيخ يا شيخ لن نرجع إلى الساعة 2 الليل أو 2 ونص، ضيافة وجلسة ويحتاجون، ومن طبيعة الشيخ كلمة وفتاوى. قال لي بروح معنا يروح ولا بعده. يقول ركبنا والله يقول ما وصلنا بيت سماحة الشيخ إلى الساعة الثانية ليلة، وربما الفجر عنده درس لن يكون كمثله هذا، ولكن الله يوفق من يشاء ويهدي من يشاء. وجوانب حقيقة عن حياة الشيخ طويلة جدا تحتاج إلى تعرف وتعلم، وشوارد الذهن في الذهن كثيرة عن سماحته وأخباره ودعاباته وأخلاقه وأدبه. أذكر دعابة لطيفة نختم بها ونبدأ بهذا المجلس. جئته يوما وفي مثل هذه الأيام عادة في انتقال الفصل أصاب بالتهابات في الأوتار الصوتية، وكنت أظن أن لا تقابل محاضرة، والهاتف لا أرد عليه ولا أجيب فتوى ولا أحرص على أن أجلس معهد حفاظا لعل أن تقام هذه المحاضرة، ويسرها الله. فجئته يوما وصوتي مجروح جدا، قضيت معه العشاء وكان عندي بعض الفتاوى أريد أن أخذ فتوى منه، فسلمت وصوتي خافت جدا. فسألني الشيخ من؟ قلت له عمر. قال أي عمر؟ قلت له الشيخ ابنكم عمر العيد. فقال الشيخ زامطك المعذبة جلست أضحك، يعني سبحان الله له هيبة إذا جئنا إليه ننتفض يعني من هيبته، وإذا به يداعب مداعبات لطيفة جدا. فتبسمت في وجهه وأجابني ما تذهب منه إلا وقلبك منشرح. فضل الله يؤتيه من يشاء، من آيات الله هذا الرجل. ومهما قدمت في حياته ترى عجب وسيره وأخباره تكتب في ماء الذهب. ولا أدري ماذا أحدثكم عن قصصه وأخباره. في قصة من الطائف زرته يوما في الطائف رحمه الله، وكنت أعجب لأجل أن أصلي معه نحضر درسه بعد المغرب رحمه الله. وكان فتح دروسا بعد المغرب في الطائف وحضرنا الدرس، وكان معي اثنين من الأحبة، وكنا سنسافر إلى الباحة وعندنا بعض التجول الدعوي. وكان أحبة الذين معي يتمنون ويدعون الله منذ مشينا أن نأكل عند الشيخ شيئا، وكنت رافقا لأن أريد أن أسافر ولن نجلس. سلمت عليه قبلت رأسه بعد الدرس، ثم استفتاه الناس، ثم انصرفت وجئت أركب وإخواني في السيارة قلت ما ينزل منكم أحد سلمون تركبون. ركب نصفي وأريد أن أغلق وإذا بالجندي الذي مع الشيخ ينادي باسمي، فكنت ما انتبهت، وإذا إخواني يقولون في الصوت ينادونك رح نسأل الله أن نأكل عند الشيخ شيئا. فنزلت فقلت سمي يا شيخ. قال تعشوا معنا. قلت والله يا شيخ مشغولين. قال ابدا تعش معنا بس خلاص. سكت وما كان لي أن أراجعه أبدا. وجئت أجر أذياني إلى إخواني، قالوا ما خبرك؟ قلت أدركتم العشاء؟ قالوا جاءت من الله ولم تأتي منك. دخلت بنتظر، ولما جئنا لبيت الشيخ جرى عجبا، ما كان عند الشيخ أحد. جلست عن يساري رحمه الله، كنت عن يمينه، ثم جلسنا رحمه الله وغفر له. وإذا بمسألة حديثية قال وهمت فيها، أقول البلوغ، ثم راجع قال كنت أظنه من أحاديث البلوغ، وإذا هو تعليق من عام أظنه 85 على حديث، وصححه الشيخ. وجلسنا ببحث، ثم مكن منه قال أعطونا قهوة. جاء صاحب القهوة بالقهوة، شرب قليل، فما أراد أسلوبه عزيز من آيات الله، ما يجرح أحدا بكلمة، فهو يريد معه تمر. فقال الشيخ رحمه الله ما تدرون فلان واللي معي يحبون التمر؟ بس كذا بس مجرد شهدنا فبوقوا ماذا يتحدث. فإذا بالتمر جاء به، وكان أول تمر المدينة، روتان المدينة كبار. فبدأ الشيخ يأكل، فظن أنه جرح الشعور أو جرح نفس الذي يصب القهوة. قال ترى حتى أنا والله أنا أحب التمر، يعني انظر الثراء إضافها. ثم جلسنا قليل ونتحدث، وسبحان الله قال هذا التمر عجيب، اسمه مو زين، طعمه زين، روتان من الروت، ويلاطف سبحان الله، يلقلك من كلمة إلى كلمة. وإذا بأخواني معنا أحد الأحبة من الرين، ويسأل عن الرين الأعلى والرين الأسفل، وعن بعض طلاب العلم الموجودين سبحان الله، ويسأل كأنهم هناك يصور لنا المكان هنا. جلسنا نتعشى معه، سبحان الله قدمت المائدة، والله كأنها أمام عيني، مائدة ميسرة عليها سمك شعور. وجلسنا نأكل، إخواني بس يرمقون، يأكلون ويكثرون، فهو طعام بالغاز ليس كطعام غير، ويرمقون الشيخ وهو يأكل. ثم لما انتهينا قريبا الساعة 11 استأذنت الشيخ لأجل أن ننصرف، فقال أبدا عندنا سكن الليل أمامكم بفعلنا وتذهبون. قلت لها نحن، قال عندنا غرفتين من بغيتم، إخواني يريدون أن يدركوا المبيت والعشاء. فقلت لهم لن تدركوا، فزتم بإحداهما لن تفوزوا بالأخرى. خرجنا وسبحان الله جلسنا نبحث عن سكن إلى الساعة 2 من الليل ما وجدنا شيئا. قالوا لي هم هذه بسبب معصيتك لشيخك، لم يسر الله لك سكن. والشيخ أحاديث عنه عجيبة، وأسأل الله في ختام هذا اللقاء، وأقول في الدنيا إن شاء الله يعني إعطاء مشروع عن حياة سماحة الشيخ، سماحة الشيخ مفتيا، سماحة الشيخ داعية، سماحة الشيخ معلما، سماحة الشيخ عالما، سماحة الشيخ مربيا. وخذ كل جانب يحتاج إلى أن يترك، فهو إمام يستحق أن تدرس حياته دراسة دقيقة. أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع معه في جنة عدن. اللهم اغفر لشيخنا واجعلنا وإياه في الجنة. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك ونحن في هذا المكان الطيب، نسألك أن تجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا الأحياء منهم والأموات.